الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الرابعة بعد المئة من آيات سورة الأنعام، آية 104 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. قال: البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاءتكم بينات وجاءتكم حجج في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى بصائر من ربكم. فمن أبصر فلنفسه، يعني فمن اهتدى لنفسه. ومن عمي فعليها، يعني من عمي فعلى نفسه، من ضل فعلى نفسه أيضا. من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني الضمير يعود على نفسه، يعني فعلى نفسه، اهتدى لنفسه وعمي فعلى نفسه. وهذا مثل قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني على نفسه برضه. ولهذا قال: ومن عمي فعليها، لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي فعلى نفسه، فإنما يعود وبال ذلك عليه. يعني الله تعالى سمى الضلال هنا عمى، لما لأنه سمى الهدى إيه؟ بصيرة. كقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولعله مر بنا من قبل يعني أن الله سبحانه وتعالى يسمي الإيه؟ الإيمان، يعني نور الهداية، يسميه الله تعالى بصيرة. ومن اهتدى يسميه الله تعالى أبصر، والذي ضل يسميه الله تعالى عمى. والمقصود هنا بصر القلب وعمى القلب، لأنه كما أن العين يعني تبصر وتعمى، فكذلك القلب يبصر ويعمى. وكما مر فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما جعل في العين، يعني جعلها تحتاج إلى نور حتى ترى، بمعنى أن الإنسان إذا كان في ظلمة حتى لو كان يعني قوي البصر وسليم البصر لا يستطيع أن يرى في الظلام، يحتاج إلى نور حتى يبصر بعينه. كذلك أيضا القلب يبصر الحق من الباطل، بس يحتاج إلى نور من الله سبحانه وتعالى. فالذي أعطاه الله تعالى نورا، وهو النور هنا هو الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا مثل النور. فالذي هداه الله سبحانه وتعالى يرسل الله تعالى إليه نورا في قلبه، فيصبح هذا القلب بصيرا، يستطيع أن يرى طريق الحق من طريق الباطل. والعين يعني بصرها في المحسوسات، لكن القلب بصره في المعنويات. يعني العين تبصر المحسوسات، الأشياء الحسية التي حولها، الجدران والمخلوقات، الجبال والأشجار، لكن القلب يبصر المعنويات، يبصر طريق الهدى من طريق الضلال، والحق من الباطل، وما ينفعه في الآخرة مما يضره وكذا. فحتى يبصر القلب هذه الأمور يحتاج إلى نور من الله سبحانه وتعالى، فيصبح القلب فيه بصيرة ويستطيع أن يرى طريقه. والذي عمي هو ذلك الذي يعني قلبه لا يبصر، وإذا حرمه الله تعالى النور يبقى هو أصلا في ظلمة وقلبه أعمى والعياذ بالله. فهو حتى لو كان قلبه بصيرا لما رأى في هذه الظلمة، فما بالك وقلبه أعمى، يعني اجتمع عليه الضلال. قوله سبحانه وتعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. يعني البصائر جاءت من الله سبحانه وتعالى، قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر البينات والحجج التي يعني تكفي ليهتدي من يعني أراد الهدى ورغب فيه جاءت من الله سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان يهتدي أو لا يهتدي هذا لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يبلغ عليه البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، وكذلك يعني وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. وكذلك نصرف الآيات يعني نوضحها ونبينها ونفصلها وننوع فيها، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الآيات يعني متنوعة وعديدة كافية لمن يعني أراد الهدى. وليقولوا درست، وليقولوا درست، هنا الإمام ابن كثير رحمه الله سيشرح هذا المقطع من الآية الكريمة على اختلاف القراءات القرآنية الواردة فيه. باختصار يعني القراءات القرآنية في هذه الآية القراءات المتواترة وليقولوا درست وليقولوا دارست وليقولوا درست. قرأت وليقولوا درست يا محمد عليه الصلاة والسلام من الدراسة اللي هي التعلم يعني، فليقولوا درست يعني تعلمت يا محمد عليه الصلاة والسلام من السابقين من أهل الكتاب، يعني هذه تهمة يتهم بها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون درست يعني تعلمت كتب أهل الكتاب وتعلمت من اليهود والنصارى ثم جئت يعني تقول لنا أو تقرأ علينا هذا القرآن. وليقولوا دارست، مدارسة بتكون مفاعلة بين بين طرفين، يعني وليقولوا دارست فهنا قالوا معناها خاصمت وجادلت، يعني تناقشت مع أهل الكتاب وتجادلت معهم، ما كانتش تعلم من طرف واحد، أنت تلميذ وهم معلمون، لكن أيضا فئة منهم يقولون دارست يعني أنت جلست معهم وناقشتهم وجادلتهم وأعطيتهم ما عندك وأخذت ما عندهم وتأثرت بهم أو كذا. والقراءة الثالثة وليقولوا درست، درست يعني انمحت، الشيء الدارس اللي هو البالي أو المنمحي القديم. وليقولوا درست يعني هذه الآيات أو التي تأتينا بها وهذا الكلام الذي تقوله هذا كلام قديم جاء به ناس من قبلك وانتهى، يعني هذا يشبه قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين، يعني انت جايب حاجات خلاص قديمة يعني عفى عليها الزمن وانتهت مدتها وجاء بها ناس قبلك وقالوها وانتهت وكذا. فهذه مقولات الكافرين يقولونها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون درست أو يقولون دارست أو يقولون درست الآيات يعني وانمحت. فسيشرح الإمام ابن كثير رحمه الله يعني الآية الكريمة على هذه القراءة. هو طبعا ابتدأ بقراءة دارست لأن دي قراءة أبي عمرو، وكان الإمام ابن كثير رحمه الله كان يقرأ بقراءة أبي عمرو ودايما يقدمها في التفسير يعني لما يكون في اختلاف. فقال قوله سبحانه وتعالى دارست وليقول المشركون والكافرون دارست يا محمد عليه الصلاة والسلام من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم، هكذا قاله ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس، وهنا قال عن ابن عباس يقول عمرو بن كيسان سمعت ابن عباس يقرأ دارست، دارست بالألف يعني، قال تلوت خاصمت جادلت، ففسرها قال تلوت وخاصمت وجادلت. قال وهذا كما قال سبحانه وتعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هنا من تفسير القرآن بالقرآن يعني يستشهد بآيات من سورة الفرقان فيها يعني نفس هذا المعنى، أن المشركين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأنه تلقى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى إخبارا عن زعمهم يعني أو عن زعيمهم وكاذبهم، قال سبحانه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هذا اللي هو الوليد بن المغيرة، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، والعياذ بالله تعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى رد عليهم يعني هذه التهمة وهذه الشبهة يعني التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بيانها والرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع، يعني منها أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ماشي، فهنا رد الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما تلوت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب، فجعله الله سبحانه وتعالى أميا ليقطع دابر هذه الشبهة حتى لا يقول يعني إنه قرأ كتب السابقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولا رأوه عليه الصلاة والسلام قرأ كتابا ولا تعلم من أهل الكتاب، ولا يعني عليه الصلاة والسلام ولا خط كتابا بيمينه عليه الصلاة والسلام. ثم لما بلغ 40 سنة عليه الصلاة والسلام ألقى الله تعالى عليه هذا القرآن، فيقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من صغره يكتب ويقرأ الكتب وخط كتب وكتب كتبا بيمينه ثم أنزل الله عليه القرآن، لقالوا: هذا إيه يعني من دراسته وتعلمه من البشر وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له معلما من البشر، وإنما علمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك يعني رد الله تعالى أيضا على هذه الشبهة في قوله تعالى: إيه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه يعني يشيرون إليه ويزعمون أنه علم الرسول عليه الصلاة والسلام أعجمي، يعني هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء أعاجم لا يحسنون العربية ولا يتكلمون بها، وهذا لسان عربي مبين. كيف يتلقى هذا القرآن العربية المبين من هؤلاء الأعاجم الذين لا يحسنون العربية؟ فهذا أيضا يعني من رد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة. وعليكم السلام ورحمة الله. وطبعا أيضا يعني ما زالت هذه الشبهة طبعا التي قالها المشركون الأولون لا تزال تتكرر إلى وقتنا هذا من أعداء الإسلام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بكتب السابقين وتأثر بكذا. لا دليل لهم على هذا إلا مواضع، يعني مواضع مثلا التي فيها اشتراك يعني بين القرآن وبين التوراة والإنجيل. فطبعا الرد على هذا إن التشابه مثلا في مواضع بين كتابين ليس بالضرورة لأن الأخير أخذ عن الأول، وإنما يمكن أن يكون هذا لأنه الجميع من مصدر واحد، جميع الكتب من مصدر واحد وهي من الله سبحانه وتعالى. وإلا للزمهم أن تكون الإيه يعني، وإلا بنفس حجتهم برضو النصارى لو يعني كلامهم هذا صحيح أن القرآن لأنه جاء متأخر عن التوراة والإنجيل وفيه بعض الأشياء التي تشبه ما في التوراة والإنجيل، لو كان هذا دليلا على أن القرآن مأخوذ من التوراة من التوراة والإنجيل لكان هذا دليلا أيضا. ممكن أن يقولون: طيب الكتاب الذي بأيديكم الإنجيل فيه تشابه مع التوراة، هل معنى هذا أن عيسى عليه السلام وحاشاه يعني لم يتلقى كتابه من عند الله وإنما تلقاه من درس الكتب التي قبله وألف كتابه؟ طبعا لا، الإنجيل فيه تشابه مع التوراة وكذا لأنهما من مصدر واحد من عند الله، كذلك القرآن أيضا نفس الشيء هو مصدر واحد من عند الله تعالى. ثم إن القرآن الكريم فيه تصحيح يعني لما في كتبهم من التحريف لأنهم بدلوا كتابهم الذي أنزل عليهم. لو جئت تقارن يعني أي قصة من القصص التي يعني قصها الله تعالى علينا في القرآن وهي موجودة عندهم في التوراة والإنجيل لوجدت يعني مواضع يعني اختلاف كثيرة توضح يعني أن القرآن ليس نقلا عن الكتب المحرفة التي بيد أهل الكتاب، وإنما هو تصحيح لما فيها من التحريف ولما فيها من الباطل ولما فيها من الخطأ, وإنما يعني القرآن يصدق الكتاب الحق الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى ولنبينه لقوم يعلمون, أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعون والباطل فيجتنبون. فلله تعالى الحكمة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء, يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأورد آيات كريمة يعني في هذا المعنى, أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فأورد آيات يعني من سور عديدة في هذا المعنى. ثم ذكر يعني أيضا قال وقرأ بعضهم وليقولوا درست, اللي هو زي قراءة إيه, قراءة عاصم والكوفيين, وليقولوا درست اللي هو زي قراءتنا يعني في حفص. قال وقرأ بعضهم وليقولوا درست. قال عن ابن عباس درست أي قرأت وتعلمت. يبقى إذن إيه, قراءة درست يعني خاصمت وجادلت, ودرست يعني قرأت وتعلمت. وقال الحسن وليقولوا درست, ودي اللي هي قراءة ابن عامر الشامي من القراءات العشرة يعني قراءة ابن عامر, مثل ما قال الحسن إيه وليقولوا درست أي تقادمت وانمحت. قال الحسن تقادمت وانمحت, هذا معنى قراءة إيه درست, يعني درس الشيء يعني تقادم وانمحى يعني محيا يعني الشيء. قال سمعت ابن الزبير قال عن ساق السند يعني عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول إن صبيانا يقرؤونها هنا درست وإنما هي درست. طبعا هنا إيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يعني القراءة التي يعرفها وتلقاها هي إيه درست, فلما سمع يعني بعض الصبيان أو كذا تعلموا من معلميهم قراءة يعني درست, فيعني كأنه إيه أنكرها لكونه لا يعلمها. وهذا الأمر في الحقيقة تكرر يعني عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. جزاكم الله يبارك فيكم. جزاكم. يعني يكون أحدهم قد تلقى القرآن يعني بقراءة معينة لا يعرف غيرها أو كذا, فإذا سمع قراءة يعني تخالفها فربما أنكرها يعني حسب أنها خطأ من قارئها أو كذا, بينما هي تكون قراءة ثابتة. فدائما هنا نقول الحجة على الإيه على المثبت لا على النافي, طالما القراءة يعني ثبتت بالسند الصحيح أو كذا فلا يضر يكون بعض من لم يعلمها من السلف مثلا قد إيه اعترض عليها او انكرها لعدم اطلاعه عليها او كذا. دائما المثبت طالما يعني معه زيادة علم فنقبله يعني, لانه سيأتينا كثيرا يعني في التفسير ويمكن جاءنا اشياء من قبل مثل هذا يعني يرويها الامام ابن كثير رحمه الله, يعني زي مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان مثلا ينكر يعني ان يقرأ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, يقول انما هي واوصى ربك, ومثلا هو رضي الله عنه هكذا تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم او سمع منه واوصى ربك الا تعبدوا اليه, فكان يقول ايه كان يسمعهم يقولون وقضى ربك فيقول انما هي واوصى ربك مثلا. وام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت ايضا تنكر على من يقول ايه وظنوا انهم قد كذبوا, تقول انما هي وظنوا انهم قد كذبوا, وتنكر على من قرأ كذبوا مع انها هي قراءه عاصم التي نقرا بها وهكذا. فكان بعض السلف يعني ربما يعني أنكر قراءة لعدم وصولها إليه أو عدم اطلاعها إليه, وقد تكون صحيحة وثابتة وهكذا فلا يضر. يعني على كل حال إن إيه إن قراءة درست يعني أيضا قراءة متواترة وهي قراءة الإمام ابن عامر رحمه الله. وجاء أيضا أنها في قراءة ابن مسعود درست أيضا. قال شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن مسعود درست بغير ألف بنصب السين ووقف التاء, بنصب السين يعني فتح السين ووقف التاء يعني وإسكان التاء, يعني زي قراءة ابن عامر أيضا وليقولوا درست، أي تقادمت وانمحت. قال ابن جرير معناه انمحت وتقادمت، أي إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. هذا معنى قراءة درست، يعني يقولون هذه الآيات التي جئت بها يعني هذه قديما جاء بها ناس من قبلك وقالوها من قبل ولم تأتي بشيء جديد، هكذا يزعمون. وأورد في الحقيقة بعض القراءات اللي هي تعتبر قراءات شاذة، يعني ليست في القراءات العشرة بس يعني من باب الفائدة يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم، عن قتادة أنه قرأها درست، أي قرئت وتعلمت، وليقولوا درست يعني قرئت وتعلمت. وفي حرف ابن مسعود وليقولوا درس بحذف التاء، وليقولوا درس، فهنا درس يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، برضو في هذه القراءة وليقولوا درس، يعني وليقولوا درس محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى آخر. وجاء عن ساق السند يعني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقولوا درست، لقراءة أبي بن كعب يعني وليقولوا درست، رواه الحاكم، وقال يعني بجزم السين ونصب التاء وليقولوا درست زي قراءة عاصم كده. فهذه كانت قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه القراءات كلا يعني لصحابي، يعني علم أبي درست، وعلم ابن مسعود قراءة أخرى، وعلم ابن عباس أخرى، وكلهم رضي الله عنهم آخذ يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل هذه القراءات يعني حق، وكلها يعني تسري معنى الآية، وهي من وجوه يعني إعجاز القرآن الكريم، يعني أن هذه المعاني كلها يعني جمعت بدلا من أن تجمع في آيات عديدة تجمع باختلاف القراءات القرآنية، وكل قراءة تضيف معنى جديدا إلى الآية لا يعارض الذي في القراءة الأخرى. هذا من إعجاز القرآن، القراءات لا تعارض بينها في المعنى، وإنما القراءات تضيف معاني جديدة تسري الآية الكريمة وتكسر فوائدها ومعانيها من غير أن يكون بينها أي تعارض. فكل هذه المقولات قالها المشركون، يعني المشركون على تنوعهم، منهم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم درس يعني تعلم، هو كان كتلميذ يتعلم من أهل الكتاب، وناس منهم قالوا أنه دارس أهل الكتاب يعني تذاكر معهم وناقش وجادلهم وتأثر بهم، وفي ناس قالوا الآيات هذه درست، هذه جاب آيات قديمة وانتهت وسمعناها من قبل ولم يأتي بشيء جديد. كلها مقولات قالها المشركون، وهذه القراءات القرآنية توضح يعني هذه المقولات، وأن الله سبحانه وتعالى يذمهم على هذه المقولات الباطلة ويدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فختام الآية الكريمة ولنبينه لقوم يعلمون، يعني ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعون الحق، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآية. يقول سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، آية 106 وآية 107 من سورة الأنعام. فيقول سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتبع طريقته عليه الصلاة والسلام، اتبع ما أوحي إليك من ربك أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأعرض عن المشركين أي أعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. طبعا هذه السورة الكريمة من السور المكية كما مر بنا سورة الأنعام سورة مكية، والسور المكية دائما يأمر الله سبحانه وتعالى فيها يعني بالإعراض عن المشركين وبالعفو عنهم والصفح، فيأمر الله تعالى بالإعراض عن المشركين وبالعفو عنهم والصفح واحتمال أذاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا له في الجهاد ولا يعني رد إساءتهم بإساءة مثلها أو كذا، فكان مأمورا أن يصبر على أذاهم ويحتمل أذاهم عليه الصلاة والسلام ويعرض عنهم. يعني العفو هنا بمعنى ترك العقوبة، يعني اتركهم، هم أساءوا إليك وآذوك فأعرض عنهم، يعني أعف عنهم، يعني أترك معاقبتهم على إيذائهم وإساءتهم، يعني حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. لكن ثم بعد ذلك في السور المدنية بعد ذلك، يعني لما شرع الله تعالى الجهاد وأذن فيه، فأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يرد على اعتدائهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأذن له أن يرد على إساءتهم يعني ويجازيهم بما يستحقون وكذا. لكن هنا في السور المكية كان الأمر بالعفو والصفح والإعراض. طيب هل الأمر بالإعراض عن المشركين والعفو عنهم والصفح هل هو نسخ؟ نقول أنه نسخ بالآيات المدنية التي فيها الأمر بقتالهم أو كذا. يعني الصواب من أقوال العلماء وكذا في تفسير الآيات، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء المحققين، هذه الآيات يعني لم تنسخ، آيات العفو والصفح، ولكن يعمل بها في مثل الظروف التي يعني كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في ذلك الوقت، يعني عندما يكون المؤمنون يعني قلة وضعفاء ولا تظهر مصلحة يعني في الرد على أذى المشركين، فتظل هذه الآيات يعني معمولا بها إلى قيام الساعة. يعني ما نقول أنها نسخت، يظل معمولا بها إلى قيام الساعة عندما يكون المؤمنون يعني في ضعف ولا تظهر لهم مصلحة يعني في الرد على إيذاء أعدائهم، فهنا يكونون مأمورين بهذه الآيات الكريمة، فاعف عنهم واصفح وأعرض عن المشركين وكذا، فيظل الأمر باحتمال أذاهم والإعراض عنهم. قال: واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى يقول لنبيه: وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، يعني اعلم أن إشراكهم هذا هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لو شاء لجعلهم مهتدين. فالأمر كله مرده إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا يحفظ أعمالهم وأقوالهم. وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى لست عليهم بمسيطر، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا المعنى تكرر في آيات عديدة. طبعا هذه الآيات الكريمة يعني فيها توضيح، يعني أن من أشرك فقد أشرك بمشيئة الله، ومن اهتدى فقد اهتدى بمشيئة الله. ولو شاء الله ما أشركوا، فمعناها أن الله تعالى شاء أن يشرك المشرك. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الشرك والإيمان كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الشرك والإيمان كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أنه لا يحصل في كونه ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. فالمشركون أشركوا فهو بمشيئة الله. طيب لماذا شاء الله تعالى أن يشرك المشركون؟ لماذا شاء الله تعالى أن يشرك المشركون؟ هنا يعني حكم عديدة، يعني منها أن الله سبحانه وتعالى، يعني مرات السؤال الذي جعل القدرية اللي هم ينكرون، يقول لك الشرك ليس بمشيئة الله، وأن الله لم يشأ أن يشرك المشركون، هذا كلام القدرية. لكن أهل السنة يقولون إن الله تعالى يعني شاء أن يهتدي المهتدي وشاء أن يضل الضال، وهذا واضح يعني في كتاب الله، منه هذه الآية: ولو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكله بمشيئة الله، الهداية والإضلال والإيمان والشرك كله بمشيئة الله. الشبهة يعني التي جعلت القدرية ينكرون أن يكون الشرك بمشيئة الله، يقول لك كيف يشاء الله أن يشرك هؤلاء المشركون وكذا، مع أن الشرك يعني يبغضه الله ويكرهه سبحانه وتعالى مثلا، ولا يرضى لعباده الكفر، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر مثلا أو كذا. فالشبهة اللي هي عند يعني القدرية يقول لك كيف يشاء الله شيئا يعني هو لا يرضاه أو يكرهه سبحانه وتعالى أو كذا. فالجواب يعني أن هذا الشرك هل نقول أن الله تعالى يعني يرضاه أو لا يرضاه أو يحبه أو لا يحبه؟ نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد العاقبة الحميدة التي ترتبت على وجود الشرك وأهله. يعني الله تعالى لا يحب الكفر ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، لكن شاء سبحانه وتعالى. لماذا شاء مع أنه لا يحب الكفر؟ لماذا شاء أن يقع؟ فالجواب لما يترتب عليه من عاقبة حميدة. ما هي هذه العاقبة الحميدة؟ أن وجود هؤلاء المشركين كان سببا في أنهم يعني مثلا حاربوا المؤمنين فقتل من المؤمنين شهداء، والمؤمنون جاهدوا في سبيل الله. لولا وجود الشرك لما حصل إيه مثلا جهاد في سبيل الله، ولا ما قتل من المؤمنين شهداء، ولا ما صبر المؤمنون في الدعوة إلى الله وضحوا مثلا في سبيل الله هذه التضحيات التي بذلوها، تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه الأبواب. يعني لو أن الناس جميعا كانوا مؤمنين صالحين متقين لا يعني لما قام المؤمنون بهذه الأعمال العظيمة التي هي يعني أبرز يعني الأعمال التي يثيب الله عليها المؤمنين ويكرمهم بها ويرفع بها درجتهم. فإذا نقول يعني إن الله تعالى يعني أراد أن يعبد بعبادات سبحانه وتعالى لا تتم إلا في وجود الشرك وأهله، فشاء سبحانه وتعالى أن يقع هذا الشرك ويقع فيه أهله حتى يعبد سبحانه وتعالى بهذه العبادات التي أراد أن يعبد بها. لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان المؤمنون يعني ليعبدوا الله تعالى بالاستشهاد في سبيله والجهاد في سبيله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وتعليم العلم إلا في وجود هؤلاء الذين يعادون الإسلام وينحرفون عنه ويضلون عنه وكذا. كذلك التوبة إلى الله والدخول يعني عبادة التوبة، هذا الذي تاب من الشرك وأسلم هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. لو أنه ما أشرك أصلا لو ما كان أحد يشرك ولا يذنب ولا أيضا لما وجدت عبادة التوبة وعبادة كذا إلى آخره. كذلك أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لم يزل سبحانه وتعالى يعني متصفا بأنه الجبار المنتقم وأنه القوي العزيز وأنه شديد العقاب، وأن كما أنه سبحانه وتعالى الرحيم والغفور والعفو. يعني هذه صفات الله سبحانه وتعالى يعني أزلا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر أثر هذه الصفات، أن يوجد مثلا من يكفر بالله تعالى ويحارب دينه ويحارب أولياءه ليقتل الأنبياء وليقتل الذين يأمرون الناس بالقسط ويحاربهم ويعاديهم ويظلم وكذا، فيظهر الله فيه أثر يعني بطشه وشدة عقابه سبحانه وتعالى. يظهر الله سبحانه وتعالى أثر هذه الصفات، وهو سبحانه وتعالى متصف بها عز وجل بدون أن يظهر أثرها للناس، لكن الله تعالى أراد أن يظهر أثرها، أن يظهر سبحانه وتعالى أثر يعني عفوه ورحمته عن المسيء. أن يوجد من يسيء ويذنب ومثلا يكفر الله عنه سيئته أو يتوب عليه إذا شاء أو يعفو عنه أو إلى غير ذلك، يعني من يعني آثار صفات الله سبحانه وتعالى التي أراد سبحانه أن يظهرها من خلال إيجاد هؤلاء الذين أشركوا به. أو فإذا يعني باعتبار المآل والعاقبة الحميدة، فالله تعالى يعني يحب العواقب الحميدة المترتبة على وجود هذا الشيء. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثلا ممكن إنسان بالنسبة للتوضيح يعني مثلا أن الإنسان المريض مثلا الذي به مرض مثلا يحوجه إلى جراحة مؤلمة مثلا، فتجد هذا الإنسان مثلا إذا قيل له هل تحب هذه الجراحة المؤلمة؟ قد يكون فيها بتر عضو من أعضائه، ولا قد يكون فيها يعني إيلام شديد له وكذا، ومع ذلك يقدم عليها بمشيئته واختياره. تجد الإنسان مثلا يقدم وهو ممكن يذهب ويدفع من ماله للطبيب ويعني ويذهب ويجري هذه الجراحة المؤلمة. طيب إذا سألت أنت تحب هذا الألم أو تحب هذه الجراحة أو تريد استئصال عضو من أعضائك أو كذا، هو لا يحب هذا. طيب لماذا أنت شئت أن تجري هذه العملية وتفعل هذا الشيء رغم أنك لا تحبه؟ فسيقول لك إيه لما وراءه من عاقبة حميدة، هو يعني لا يحبه بس يحب العاقبة الحميدة المترتبة عليه، أنه يعني سيكون سببا يعني لعافية وشفاء وخير سيترتب على هذا. فهو يعني أراد هذا الإنسان مثلا أن يفعل هذا الشيء الذي هو يكرهه باعتبار واقع حاله، لكن هو يحبه باعتبار عاقبته الحميدة أو كذا إلى آخر. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يعني لا يحب الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب. طيب لماذا شاءه وخلقه وأوجده طالما هو لا يحبه سبحانه؟ لأن الله تعالى يحب عاقبته الحميدة المترتبة عليه، فهو يحبه إيه؟ يحبه باعتبار العاقبة والمآل الحميد المترتب عليه والمصالح التي يعني أراد الله تعالى أن تتحقق من خلال وجود هذه الأشياء التي نعم. هذا طبعا إيه توضيح لمسألة يعني القدر والإيمان بالقدر وكذا، وكيف نفهم هذه الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه شاء أن يضل الضال وشاء أن يشرك المشرك سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يقول سبحانه وتعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك سبحانه وتعالى. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم وجاء عن قتادة رحمه الله قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ماشي، فهنا عدوا يعني ظلما واعتداء وعدوانا، فهم إيه؟ يسبون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون بغير علم، يعني وإنما وقع هذا بسبب يعني جهلهم بالله سبحانه وتعالى، ولو عرفوا الله سبحانه وتعالى يعني وما يليق بالله عز وجل من التعظيم والإجلال وكذا لما وقعوا في هذا الجرم الشنيع. فهذه الآية الكريمة يعني آية عظيمة في تقرير يعني تلك القاعدة اللي هي إيه، يعني قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهي من قواعد الشريعة وقواعد الفقه، يعني أنه ترتكب صغرى المفسدتين منعا لحصول كبراهما. أنه يعني إذا كان الإنسان في وضع بحيث لا بد أن يقع إما في مفسدة صغرى أو في مفسدة كبرى، لا يمكن يعني التخلص من واحدة منهما إلا بالوقوع في الأخرى، فهنا ترتكب المفسدة الصغرى منعا لحصول المفسدة الكبرى. وكذلك بالنسبة للمصالح، إذا تعارضت مصلحتان كبرى وصغرى فهنا تفوت المصلحة الصغرى منعا لفوات المصلحة الكبرى. طبعا الأصل أن الإنسان يحاول أن يجمع المصالح كلها ويمنع المفاسد كلها، لكن إذا لم يستطع جمع المصالح كلها فإيه يفوت المصلحة الصغرى منعا لفوات الكبرى، وإذا لم يستطع درء المفاسد كلها فيدرأ المفسدة الكبرى ولو بارتكاب الصغرى، وهكذا يعني. ف فيقول يعني إن سب آلهة المشركين فيه مصلحة، يعني ولا تسب الذين يدعون من دون الله، يعني سب آلهة المشركين إذا نظرت إليه تجد فيه مصلحة، وهي يعني إضعاف شأن الكفر وأهله وتحذير المؤمنين من هذا الطريق، وبيان أنه طريق يعني سب آلهة المشركين فيه تحذير من طريقهم ومن دينهم ومن باطلهم ومن، وكذلك فيه يعني تنقيص من شأنهم وإيذاء لهم، وأصلا إغاظة الكافرين يعني هي عمل صالح كما في سورة التوبة، يعني ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فهي إغاظة الكافر، وأنت إذا سببت آلهة الكافرين غزتهم، وهذا عمل صالح بنص القرآن. لكن هنا عندما أصبح هذا يتعارض أنه صحيح هو فيه مصلحة لكن يترتب عليه يعني مفسدة أعظم، يعني تحصل مصلحة صغيرة لكن تفوت مصلحة أكبر، أو أنه يعني يترتب مفسدة أعظم، مفسدة كبرى تحصل ومصلحة صغرى. فهنا عند تعارض مصلحة صغرى مع مفسدة كبرى، هنا إيه؟ ندرأ المفسدة الكبرى ونفوت المصلحة الصغرى حتى لا تقع المفسدة الكبرى، وهكذا. طيب، قال يعني مما ورد في تفسير هذه الآية عن السدي رحمه الله، قال في تفسير هذه الآية الكريمة: لما حضر أبا طالب الموت، لما حضر أبا طالب الموت، لما أبو طالب كان إيه يحتضر على فراش الموت، أبو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه. قريش قالوا إيه؟ تعالوا ندخل على أبي طالب ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه، يعني أن ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الدين والإسلام. فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوا. قالوا نستحيي أن نقتل محمدا بعد موت أبي طالب. قالوا إيه؟ يعني الآن أبو طالب على فراش الموت، قالوا لو مات الآن أبو طالب ما لن نستطيع أن نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال تصبح إيه عارا يعني عند العرب، يقولون كانوا خايفين من أبي طالب وما استطاعوا يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو طالب عايش، فلما مات إيه قدروا عليه واستطاع، فقال لا، هذا يجلب لهم يعني عارا وكذا. فقالوا إيه إذن إيه تعالوا ندرك أبا طالب قبل ما يموت، نخليه يحاول إيه يمنع عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف، أمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، كل دول يعني أئمة الكفر، وعمر بن العاص وكان مشركا يعني في ذلك الوقت يعني، والأسود بن البختري، ماشي. قال: وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب. قالوا: اذهب إلى أبي طالب واستأذن لنا، يعني خذ لنا إيه، رتب لنا موعدا معه، كله فلان وفلان وفلان وكذا إيه يريدون موعدا لمقابلتك لتحديثك في أمر ما. قال: فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. ماشي. قالوا إيه؟ نريد أن يعني تكلم محمدا صلى الله عليه وسلم يكف عن ذكر آلهتنا ونحن إيه لا نذكر إلهه سبحانه وتعالى. قال: فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا هؤلاء مجتمعون يعني عند أبي طالب، أبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف لآخر من ذكر. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فأبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد أنصفك قومك فاقبل منهم، يعني يريدون أي معاملة بالمثل يعني ويعاملونك بإنصاف اقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم الخراج؟ ودانت لكم بها العجم الخراج يعني زل بها العجم وأعطوكم الخراج، والخراج اللي هو إيه؟ الضريبة التي تكون على الأرض الزراعية تدفع لحاكم المسلمين، وهذا الضريبة التي تكون على الأرض الزراعية يعني تسمى الأرض الخراجية، يجعل عليها مبلغ من المال الأراضي التي، فيقول العجم يعني سيدينون لكم ويدفعون لكم الخراج أو يدفعون لكم الجزية يعني أو الخراج على الأرض الزراعية. فقال أبو جهل، فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني طيب أعطيكم هذا لا أذكر آلهتكم وأنتم تعطونني كلمة لو قلتموها تدين لكم بها العرب والعجم. قال أبو جهل وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها. ما هي أبو جهل؟ قال له لو هي المسألة يعني كلمة نقولها، نقول كلمة نقول عشر كلمات، إيش الكلمة اللي تريد نقولها يعني لو هي المسألة هتنحل يعني بكلمة نقولها أو كم. قال فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قال أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا، يعني هم كانوا يعرفون قدر هذه الكلمة، أنها يعني كلمة إيه لها ما وراءها يعني ولها تبعاتها يعني مش كلمة. فقال قولوا لا إله إلا الله فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. قالوا يعني أعطيهم اختيار آخر يعني بلاش، لا يريدون هذه الكلمة. قال يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها إرادة أن يؤيثهم. يعني ضرب مثالا يعني بوضع الشمس في يده يعني كناية عن الشيء الذي المستحيل يعني الذي يعني قال لن أقول غيرها حتى يضعوا الشمس في يدي، ونظر أن الشرط مستحيل فالمشروط مستحيل أن يقول غيرها. قال فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك، يعني يعنون الله سبحانه وتعالى الذي يعني يأمرك بأن تقول ما تقول. تعالى الله، فذلك قوله تعالى فيسب الله عدوا بغير علم. فكان هذا يعني إيه سبب نزول هذه الآيات الكريمة ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. فبناء على هذا يعني مسألة سب آلهة المشركين يعني الحكم فيها هنا يعني مرتبط بالموازنة بين المصلحة والمصلحة. فإذا كان المسلم بين مسلمين ويحذرهم من الشرك وأهله وكذا، يعني لو نحن في هذا المجلس وفي هذا المسجد والجميع مسلم ونذكر آلهة المشركين بسوء ونعيب آلهة المشركين أو كذا بغرض يعني تحذير المسلمين منها، هنا المتحقق مصلحة ولا مفسدة، لا مفسدة يعني تترتب على هذه، يعني تحصل مصلحة إهانة الكفر وأهله والتحذير من الكفر وأهله وعيب الكفر ولا مفسدة تترتب على هذا، فهنا لا حرج يعني. لكن إذا كنت يعني تواجه مشركا وتكلمه وجها لوجه وغلب على ظنك أنك إذا ذكرت يعني معبوده الباطل بسوء أنه يرد ويعني ويذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا يليق، فهنا إيه تمتنع هنا عن ذكر آلهته بسوء حتى لا يسب الله عدوا بغير علم سبحانه وتعالى. قال ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح، يذكر مثالا آخر أو تطبيقا آخر على هذه القاعدة، ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن من يسب والديه، فالصحابة قالوا كيف يسب الإنسان والديه، يعني استبعدوا هذا واستنكروه لما يعني اعتادوه من بر الوالدين وإكرامهما، وأنه لا يتصور أن أحدا يسب والديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن قد يحصل هذا بطريق غير مباشر، وأنك إذا سببت أبا الرجل فيرد هو فيسب أباك، فأنت يعني جلبت لأبيك السب عن طريق غير مباشر. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني إذا الإنسان لا يتسبب في حصول المنكر ولو بطريق غير مباشر، وأنك يعني حتى لو كان لك يعني مصلحة في سب هذا الرجل أو كذا، لك تتركها منعا للمفسدة الأكبر. قال وقوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني الله تعالى زين للمؤمنين الإيمان وزين للكافرين الكفر، كل أمة زين الله تعالى لهم عملهم. فالكفر مزين في قلوب الكفار ويرونه حسنا، والإيمان زينه الله في قلوب المؤمنين. أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره. وهذا أيضا فيه أيضا تقرير للإيمان بالقدر، وأن الله تعالى يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الكافرين قد زين الله تعالى لهم كفرا، كما يوضحه يعني الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالكفار يعني زين لهم عملهم السيء فصاروا يرونه حسنا، والتزيين هو التحسين، يعني هو الشيء أصلا قبيح يعني في حقيقة، لكن زين لهم يعني حتى صاروا يرونه حسنا مع أنه في حقيقته قبيح، بس بسبب الزينة. الزينة شيء يعني ظاهري ليس جزءا من الأمر، ولكنه زي طلاء خارجي أو شيء ظاهري، فجعلهم يرونه حسنا مع أنه في حقيقته ليس كذلك. وأما المؤمنون فالله تعالى زين لهم الإيمان كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا يعني الذي شاء الله تعالى أن يهديه فإنه سبحانه وتعالى يزين الإيمان في قلبه ويجعله يرى الإيمان حسنا ويحبه، ويكره الله إليه الكفر ويجعله يرى الكفر قبيحا وينفر عنه. فهذا خير أراده الله تعالى بالعبد أنه هداه إلى هذا. ومن أراد الله أن يضله بالعكس والعياذ بالله، يرى الإيمان قبيحا ويرى الكفر حسنا ويزين له سوء عمله والعياذ بالله تعالى. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر سبحانه وتعالى. ينبئهم يعني يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقول سبحانه وتعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، بمعنى أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني حلفوا أيمانا وأكدوها يعني بأعظم ما يقدرون عليه من إيه؟ من تأكيد اليمين، كرروا الأيمان وأكدوها يعني لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق، دي الآية هنا بمعنى معجزة شيء من خوارق العادات، ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، يعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم منهم أنهم يسألون النفس آية لا يريدون الهدى، يعني لو جاءتهم الآية لن يهتدهم، يريدون إيه؟ آية لغرض إعنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العنت اللي هو الحرج، يعني إيقاعه في الحرج بالتشديد عليه في مطالبته بآيات يظنون أنه لن يستطيع أن يأتي بها، ولغرض العناد وإظهار أنهم على حق ولأجل الاستمرار في كفره، فلهذا لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى ولم يعطيهم آية، لأن الله تعالى يعلم منهم أنهم ما طلبوا الآية لأجل الهدى والاسترشاد، وأنهم فعلا لو جاءتهم الآية أنهم صادقون في هذه الأيمان أنهم فقط يعني يريدون أن يروا آية حتى يؤمنوا، وإنما هم يريدون آية حتى يعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان بها في زعمهم، فيظهر أنهم على حق ويستمروا في كفرهم ويظهرون للناس يعني مثلا في زعمهم يعني عدم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بما يريدون أو كذا، فلهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن حرمهم هذه الآيات التي يريدونها. فقل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما الآيات عند الله، يعني إنما ترجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء أجابكم وإن شاء ترككم. الله تعالى يعني أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما إلى الذي يجيبهم به، يعني قال قل لهم إنما الآيات عند الله، قل لهم أنا لا آتي بهذه الآيات من نفسي، يعني ما في آية ما في معجزة يعني جئت بها إلا أعطانيها الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء الله أن يعطيني آية أعطانيها، إذا لم يشأ أنا لا آتي بشيء من نفسي. قل لهم إنما الآيات عند الله. طيب، جاء في سبب نزول هذه الآيات، قال عن محمد بن ساق السند يعني عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قالوا أنت أخبرتنا أن موسى كان معه عصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. قالوا أنت أخبرتنا عن الأنبياء السابقين كان معهم هذه المعجزات والخوارق، فهات لنا معجزة حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. قال ماذا تريدون من الآيات؟ قالوا تجعل لنا الصفا جبل الصفا، اجعل الجبل يتحول إلى ذهب. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. قال لو جئتكم بهذه الآية قالوا والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. وهنا نلاحظ برضو تأكيد اليمين، هنا نأكدوا مثلا بالقسم قالوا والله، وبعدين لنتبعنك اللام ونون التوكيد اللي هي الثقيلة، هذه كلها يعني توكيدات يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو الله سبحانه وتعالى يعني رحمة رأفة بهم يعني ورغبة شفقة عليهم يعني رغبة في هدايتهم، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تحول الصفا إلى ذهب أنهم سيؤمنون، فقام يدعو عليه الصلاة والسلام الله تعالى أن يجعل الصفا ذهبا، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له يعني إن الله تعالى يخيرك، يعني إما أن يجيب دعائك ويجعل الصفا ذهبا، لكن من كفر منهم دايما إيه كما قال سبحانه وتعالى في المائدة اللي طلبها بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام، قال إيه؟ قال الله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومثل الإيه الأمم السابقة لما كان يطلبون آيات من أنبيائهم، ثم إذا جاءت الآية التي طلبوها وكفروا بها فكان يحل بهم عذاب يفنيهم عن آخر. فالله تعالى خير نبيه عليه الصلاة والسلام، بلغه جبريل عليه السلام الرسالة: إذا شئت، يعني جعل الله الصفا ذهبا، لكن من كفر منهم أبادهم الله وأهلكهم أجمعين، أو يعني وإن شئت فاتركهم حتى يتوب، وإن شئت لا يجيبهم الله إلى الآية التي طلبوها حتى يتوب من أراد الله تعالى منهم أن يتوب. فقال عليه الصلاة والسلام: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى: وأقسموا بالله إلى قوله يجهلون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءتهم آية، الآية التي معنا هنا فأنزلها الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا وقد تحقق يعني ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني اختار عليه الصلاة والسلام أن يتركهم حتى يتوب تائبه، أنه بالفعل أكثر أهل مكة هؤلاء تابوا بعد ذلك وأنابوا وأسلموا، يعني على مراحل، يعني منهم من ظل يسلم. هذه الصورة في بداية الدعوة في مكة، بعد ذلك يعني أسلم كثير منهم خلال يعني بقائه عليه الصلاة والسلام في مكة، وهاجروا معه إلى المدينة، ثم من بقي منهم أسلم بعد ذلك في عام الفتح وتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنهم عوقبوا لكان هلك هؤلاء جميعا الذين يعني تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك وهداهم، فكان عدم مجيء الآية خيرا لهم لأن الله تعالى هداهم وتاب عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى. مرسل يعني التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التابعي محمد بن كعب القرظي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن يقول له شواهد من وجوه أخرى، يعني المرسل يتقوى يعني بهذه الطرق. وقال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله سبحانه وتعالى يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني الله سبحانه وتعالى ما أرسل إليهم الآيات التي طلبوها، لأن الأولين طلبوا آيات ولما جاءتهم كذبوا بها، فالله تعالى يعلم منهم أنهم إذا جاءتهم هذه الآية سيكذبون بها، ولو كذبوا بها لأهلكهم ودمرهم وأبادهم. فالله تعالى يعني رحمة بهم وإرادة منه سبحانه وتعالى أن يتوب تائبهم، لم يعطهم الآيات التي اقترحوها حتى يعطيهم المهلة، يعني لأنه لو أعطاهم إياها لكذبوا بها ولأهلكهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهي الآية ما جاءت، والله تعالى يعلم أنها لو جاءت أنهم كانوا سيكفرون ويبيدهم ويهلكهم، فأراد الله تعالى أن يعطيهم مهلة ليتوب. وكما مر بنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بخوارق، بكثير من خوارق العادات، يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثيرة جدا، يعني وكما مر يعني العلماء ذكروا أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أن تندرج تحت 100 نوع، وكل نوع يضم تحته أفرادا يعني عديدة، يعني زي نوع مثلا اللي هو مثلا تفجر الماء من بين أصابع صلى الله عليه وسلم، مثلا هذا نوع من أنواع المعجزات، وتكرر الوقائع عديدة، يعني وقائع عديدة كان يتفجر منها الماء من بين أصابع عليه الصلاة والسلام حتى يشرب منها الجيش وكذا. معجزة مثلا تسبيح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام مثلا، لها برضو وقائع عديدة تندرج تحت هذا النوع. مثلا معجزة يعني المباركة في الطعام الذي يضع فيه يده عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالبركة فيكثر، حتى يعني هذه برضو لها وقائع عديدة، يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام قليل ويضع يده فيه ويدعو فيه بالبركة، فكنت طعام مثلا يكفي 3 أو 4 أشخاص، فإذا به يأكل منه مثلا 1000 رجل وأكثر، ويبقى بعدما أكلوا أكثر مما كان قبل أن يبدأوا في الطعام مثلا وكذا. وهذا أيضا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة. وبالنسبة لمشركي قريش مثلا في مكة، في كان أيضا انشق له القمر، انشقاق القمر يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأوا القمر فلقتين يعني، ورأوا القمر مشقوقا وكذا، وقالوا سحر محمد أعيننا، ولم يؤمنوا بهذه معجزة الإسراء والمعراج ومجيئه عليه الصلاة والسلام، وإخبارهم وصفوا لهم بيت المقدس، ولم يصدقوا الناس، وصف لهم بيت المقدس، وصف لهم القافلة التجارية التي مر بها في الطريق وسلم عليهم وجاءوا، وأخبروا أنهم سمعوا تسليم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، يسمعون صوته ولا يرونه، كان هو جاي في المعراج، مر بقافلة كان جاي على مكة وسلم عليهم في الطريق وردوا عليه السلام، وهم يسمعون صوته ولا يرونه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وقال لهم يقدمهم جمل أحمر وحيدوا في اليوم الفلاني، ووصف لهم بيت المقدس مع أنه لم يزره من قبل، وجلاه الله له وجعل يصف لهم أبوابه يعني وأعمدته وكذا، وصفه لهم إلى غير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأشياء عديدة من خوارق العادات، لكن دائما هم يطلبون آية يعني خاصة، كل واحد يقترح آية يعني معجزة، يعني لو هو المسألة أنهم يريدون خرق العادة حتى يهتدوا ويؤمنوا، فقد رأوا أشياء من خوارق العادات وبلغت، لكن كل واحد منهم يقترح آية معينة، كل واحد يطلب، يعني دول طلبوا أن الصفا يكون ذهب، وكما في سورة الإسراء الآيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، أو إلى آخر ما طلب. قوله سبحانه وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل المخاطب بقوله وما يشعركم المشركون، وإليه ذهب مجاهد. وما يشعركم يعني وما يدريكم، فيقول المجاهد يقول وما يشعركم، يعني الخطاب هنا للمشركين، وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ماشي. وذكر برضو القراءات القرآنية أن قرأ أنها وإنها، أن يعني في قراءة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، تأكيد يعني وما يدريكم، ثم تأكيد من الله إنها إذا جاءت لا يؤمنون، لو جاءت الآيات لن يؤمنوا. القراءة الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت، يعني وما يدريكم لعلها إذا جاءت الآيات لا يؤمنون. وقرئ أيضا لا يؤمنون ولا تؤمنون، لا يؤمنون أو لا تؤمنون، فبرضو قراءة لا تؤمنون هذه تؤيد أن المخاطب هم المشركون. لا تؤمنون وما يشعر، يعني وما يدريكم أيها المشركون، على هذا التفسير يعني وما يدريكم أيها المشركون أنكم ستصدقون في هذه الأيمان التي تحلفون، يعني أنتم حلفتم أنكم إذا جاءت إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصفا ذهبا أنكم ستؤمنون، فما الذي يدريكم أنكم ستؤمنون إذا جعل الصفا ذهبا؟ لعله يجعل لكم الصفا ذهبا وتكفرون. والتفسير الآخر وما يشعركم، أن الخطاب هنا للمؤمنين، أن الله تعالى يخاطب المسلمين يقول لهم وما يدريكم أيها المسلمون أنه لو جاءت الآيات لا يؤمنون، أنه لو جاءت الآيات وخوارق العادات يعني ما يدريكم أن الكافرين سيؤمنون أو يكفرون، يعني لعله تأتي الآيات ويظلون على كفره. وهذه يؤيدها قراءة لا يؤمنون، يعني كأنه الله تعالى يخاطب المسلمين ويقول لهم الآيات ستأتي ولن يؤمن بها الكافرون. طيب، وذكر يعني أن لا يمكن أن تكون صلة يعني زائدة، يعني ممكن أنها إذا جاءت يؤمنون، مثل قوله تعالى وما منعك ألا تسجد، قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، المعنى هنا ما منعك أن تسجد، فيقول يعني وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون. طيب، وطول يعني في مسألة اللا، يعني أن لا قد تأتي يعني صلة اللي هي بمعنى زائدة، يعني وهنا يؤتى بها زائدة يعني إيه لتوكيد النفي، يعني ليست زائدة بمعنى أنه لا فائدة منها، يعني زائدة بحيث أن المعنى يمكن أنك تفهم المعنى بدونها، لكن وجودها هنا يكون لتأكيد النفي وتقريره، يعني إذا جاءت الآيات لن يؤمن. وذكر أن قوله تعالى أنها فسرت أيضا إيه بمعنى لعلها، وقال إيه جاء، وقال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، قال كان قراءة أبي بن كعب وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، هذه قراءة تفسر يعني قراءة أنها إذا جاءت بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال وقد ذكر عن العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري لي شيئا، كان من كلام العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري لي شيئا يعني لعلك تشتري لي شيئا، هذا استشهد يعني ببعض أشعار العرب وكذا إلى آخره. طيب قوله سبحانه وتعالى يعني خلاصة معنى الآية يعني ما يدريكم أن الله سبحانه وتعالى لو أرسل الآيات أنهم سيؤمنون أو يكفرون، لعل الآيات تأتي ولا يؤمنون، ماشي، أو إنها إذا جاءت لا يؤمن، أو إنه تأكيد يعني على قراءة اللي هي الكسرة يعني أن الله تعالى يؤكد يعني يقول لن يؤمنوا إذا جاءت الآيات. قوله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هنا المعنى تقليب الأفئدة والعياذ بالله تعالى بمعنى الإضلال عن الحق، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله تعالى أن يثبت قلبه، فالكافر يقلب الله قلبه بحيث لا يثبت على الإيمان ولا يثبت على الحق، يعني مرات يبدو له الحق ويرغب في أن يهتدي لكن يتقلب قلبه فلا يثبت على الحق والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى هنا يخبر يعني أنهم يعني نظرا لأنهم جاءتهم آيات قبل ذلك وكفروا بها، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنه لو جاءتهم آية ثانية سيقلب أفئدتهم لن يجعلهم يهتدون بها لأنهم من قبل جاءتهم آية ولم يؤمنوا بها. فدايما عاقبة الذي يعني جاءه شيء من الحق وعلم به ولم يعمل به ولم يتبعه فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بأنه برضو لما يجيه دليل ثاني وشيء ثاني من الحق أن الله يقلب فؤاده فلا يؤمن بالثاني كما أنه لم يؤمن بالأول، ولو أنه آمن بالأول لوفقه الله للإيمان بالثاني. فهم رأوا يعني دلائل كثيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بها وأنكروها ولم يؤمنوا بها، فيعاقبهم الله تعالى أنه حتى لو جابهم دليل أقوى وأكبر وأظهر سيقلب الله فؤادهم لن يهتدوا به لأنه جاءهم دليل من قبل وكفروا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. وقال مجاهد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قال ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون، كما في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله. واضح؟ فإذا الذي جاءه البرهان والدليل ورأى شيئا من الحق ولم يتبعه أول مرة فيعاقبه الله تعالى بأنه يقلب فؤاده، فعندما يجيئه الدليل ثاني وثالث ورابع من الحق فينحرف عنه ولا يؤمن به لأنه زاغ عن الأول فأزاغ الله قلبه عن الثاني، مثل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الدليل الأول وانحرفوا عنه ولم يؤمنوا به فيزيغهم الله عن الثاني والثالث. فتصبح المشكلة عندهم ليست مسألة قلة الآيات أو أن الآيات غير مقنعة، لا، هم مهما جاءتهم من الآيات لم يهتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا، وعملهم قبل أن يعملوا. قال: ولا ينبئك مثل خبير. يعني يا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لو جاءتهم الآية أنهم لن يؤمنوا، هو يعلم سبحانه. زي قصة الغلام الذي قتله الخضر، علم الله أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. زي برضو أهل النار والعياذ بالله، جاءنا برضو في نفس سورة الأنعام هنا: ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكفار يعني عندما يرون النار يوم القيامة يقول يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا. الله تعالى يعلم، يقول انهم لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الله تعالى يقول كاذبون. اهل النار يقولون لو رددنا الى الدنيا سنؤمن. الله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا، لو ردوا الى الدنيا سيكفرون مره ثانيه، وانهم لكاذبون في ادعائهم انهم لو ردوا الى الدنيا سيؤمنون والعياذ بالله تعالى. فهذا حال الله تعالى يعلم هم لن يردوا الى الدنيا، بس الله تعالى يعلم ان اهل النار لو اخرجوا من النار وردوا الى الدنيا لن يتعظوا، برضو يرجع تاني يكفرون مره ثانيه والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ونذرهم. لو بقيت كلام ابن عباس يقول: ان تقول نفس، استشهد ابن عباس على هذا المعنى ان الله تعالى يعلم ما العباد يعني، ويخبر سبحانه وتعالى عما سيعمله العباد قبل ان يعملوه وعما سيقوله العباد قبل ان يقولوه. قال مثل قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، ماشي. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يقول أيضا هذه مثل الآية اللي هي في سورة الزمر: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، ثم يخبر الله تعالى أنه كذب يعني بالآيات أول مرة، وأنه لو كان له كرة لم يكن من المحسنين، بس هذا ادعاء منهم يعني. قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ابن عباس: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نتركهم في كفرهم أو في ضلالهم. يعمهون يعني يلعبون، يبقى ونذرهم يعني نتركهم في طغيانهم. قال ابن عباس والسدي: في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: في ضلالهم. بالطغيان فسر بالكفر وفسر بالضلال. يعمهون الأعمش قال يلعبون، وابن عباس ومجاهد وآخرون قالوا يترددون. يعمهون يبقى فسرت بتفسيرين: يلعبون أو يترددون. يذرهم الله، يتركهم الله في كفرهم، يترددون أو يلعبون والعياذ بالله تعالى. طب نتوقف هنا إن شاء الله عند هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.